إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا كنا تكلمنا في حلقة سابقة عن أصناف من البشر تكلم عنهم القرآن الكريم، تكلم عن المؤمن الصرف، تكلم عن الكافر الصرف، تكلم عن المنافق الصرف. سنتكلم اليوم عن قضية في غاية الخطورة، هي الكرامة الوجودية للإنسان. أحيانا نحن كبشر لا ندرك حجم الكرامة الوجودية التي يعني يضفيها القرآن الكريم على الإنسان كإنسان، بغض النظر كافر أو مؤمن، لكن هذا الإنسان بكونه إنسان له كرامة وجودية. سنقرأ اليوم مع كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سنلاحظ كلمة لكم، يعني لهذا الإنسان، مطلق الإنسان. ماذا نقصد بقضية الكرامة الوجودية للإنسان؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلقه من طين، والشيطان خلق من مارج من نار. فمن ناحية الأصل التكويني الشيطان له أصل أفضل من الإنسان، وذلك في معرض احتجاج الشيطان قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن هذا الطين اكتسب كرامته الوجودية بما أضفاه الله سبحانه وتعالى عليه من النعم، وأول هذه النعم وأكبر هذه النعم العلم. لكن لما نرى معنى الكرامة الوجودية في هذه الآية: خلق لكم، ما الذي خلقه الله سبحانه وتعالى للإنسان؟ الإنسان يولد في بطن أمه فيجد كمية الغذاء والأكسجين تصله بالتمام والكمال، وهو بعد لما يدرك الحياة يخرج إلى هذا الكون فيجد الحليب الدافئ المناسب لسنه وعمره واحتياجاته، ويجد الحضن الدافئ الذي يرعاه، يجد كمية الأكسجين اللي في الهواء مصممة بالضبط على احتياجاته، يجد حرارة الجو مصممة على احتياجاته، يجد الغذاء المناسب له في مختلف مراحل العمر، يمد يده إلى الخشب فيستطيع أن يقطعه، يمد يده إلى الحديد فيستطيع أن يذيبه، يمد يده للمعادن فيتحكم في جنسها وفي نوعها وفي شكلها، يريد أن يصعد إلى السماء فيجد العلم المناسب حتى يصعد إلى السماء، يريد أن يغوص في أعماق الأرض فيجد العلم المناسب ليغوص في أعماق الأرض، يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان علمه يساعده أن يسرع من عملية الانتقال، يريد أن يتصل بالكون يجد العلم الذي يساعده على التواصل مع الكون. من الذي أعد هذا الكون بالكامل ليصبح مستجيبا لملكات الإنسان؟ فالإنسان نفسه يدرك أنه لم يعد شيئا من هذه المكارم كلها في انتظاره وفي الاحتفاء به. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أمر الملأ الأعلى بالسجود لآدم، لأن شيئا ما في آدم كان يجعله أهلا لهذه الكرامة الوجودية ولهذا الاختبار العظيم الذي سيمر به بعدها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لكن الأمر معلل، لماذا سنعبد الله سبحانه وتعالى؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، فخلق الإنسان إنعام. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، كل شيء يحتفي بهذا الإنسان، هذا الكائن اللي يبدو ضعيف. اليوم احنا نتكلم عن الإنسان نقول والله فلان هذا يبدو لنا شيئا مهملا صغيرا، لكن كل إنسان في الكون سيقدم على الله فردا. ماذا تعني فردانية الإنسان في الإقدام على الله سبحانه وتعالى؟ وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. ما هو المؤهل الذي يمتلكه الإنسان حتى يستجوب من الله الذي لا حدود لعظمته وقدرته، وهو في ذاته إنسان ضعيف صغير في هذا الكون، هباءة في كون الله عز وجل تستحق التكريم وأن تساءل أمام ملك الملوك؟ التكريم الوجودي للإنسان شيء مذهل في الكون، معجزة كبرى في الكون يغفل عنها الإنسان. تأتي الآيات اللي بعد هذه الآية تقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طيب كيف يمكن أن يكون للإنسان شك فيما أنزل من الوحي وشك في الله عز وجل وفي وجوده، وهو يعيش في كون الله عز وجل ولم يستطع ولم يحضر هو ذاته شيء من الموجودات في هذا الكون؟ كيف يغفل الإنسان عن كل هذه النعم التي تحيط به ويألف أن هذا الوجود طبيعي؟ بينما لو أنت ذهبت إلى مكان ودخلت اليوم إلى مكان فوجدت الناس تحتفي بك، لسألت لماذا هذا الاحتفاء؟ لماذا كل الأشياء معدلة؟ سؤال بديهي طبيعي يسأله الإنسان العاقل لو دخل مكانا فوجد الناس يحتفون به. بينما احنا ندخل في هذا الكون ولا نسأل أنفسنا لماذا هذا الاحتفاء بنا، لماذا هذا الكون ينتظرنا بهذه الاستعدادات وهذه المكونات. ثم تأتي قضية الريب: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. الريب هو شك ومعه سوء ظن، الريب هو شك ومعه سوء ظن، وبالتالي سوء الظن في 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 الرسالة وسوء الظن في المرسل والشك في مجمل الصورة التي نتحرك عنها. فكيف يجيب القرآن على سؤال الشك؟ يجيب عليه بثلاث خطوات كبرى في هذه الآيات التي نقرأها. يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا كتاب الله سبحانه موجود بين أيديكم وهو في ذاته معجزة. السؤال: ما هو وجه الإعجاز في كتاب الله عز وجل؟ إذا قلنا اللغة العربية فقد يختلف الناس في اللغة العربية. إذا قلنا أن العرب المؤمنين يقولون أنه كتاب الله سيقول الإنسان طبعا الناس المؤمنين سيشهدون أنه كتاب الله سبحانه وتعالى. يقال أن كتاب الله سبحانه وتعالى معجزته في داخله، هو لا يحتاج إلى شاهد خارجي على صحته، معجزة الكتاب في ذاته في آياته في سوره. فالقرآن الكريم الذي بين أيدينا كيف خطر على بال بشر أن يأتي بقضية متعلقة بوحدة الجنس البشري ومتعلقة بالمساواة بين الذكر والأنثى وبين المساواة الاجتماعية بين البشر وفي العدالة الاقتصادية بين البشر وفي قضية العدل في الحكم وفي قضية الشورى في الحكم وفي قضية العلاقة الإنسانية بالبشر كاملين والتعارف الإنساني الكوني وكيف سوى بين الخلق؟ هذه القضايا الكبرى التي في عصرنا هي التي تشكل حقوق الإنسان والكذا إلى آخره، كيف وردت على ذهن بشر في لحظة تاريخية؟ هذه اللحظة التاريخية إما أن تكون نتاج احتكاك بالمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، ونحرف المجتمع العربي لم يكن فيه، أو مجتمع الفرس القريب ولم تكن هذه المبادئ موجودة فيه، أو مجتمع الروم ومجتمع الروم ليست هذه المبادئ، أو عبقرية محمد ومحمد لم تظهر عليه عبقرية قبل أن يتنزل عليه الوحي. فالشاهد الأكبر على صدق القرآن يأتي من داخله. ثم يشير القرآن إلى مسألتين مهمتين نتكلم عنهم إن شاء الله عز وجل في حلقة لاحقة: معجزة الكون، وإن صح التعبير معجزة الموت والحياة. فإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.